الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوهاب الصحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء لله أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم العطاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فإن العقيدة هي أساس الدين التي هي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الركن الأول من أركان الإسلام. فيجب الاهتمام بها والعناية بها ومعرفتها ومعرفة ما يقل بها حتى يكون الإنسان على بصيرة وعلى عقيدة صحيحة، لأنه إذا قام الدين على أساس صحيح صار دينا قيما مقبولا عند الله جل وعلا، فإذا قام على عقيدة مهزوزة أو عقيدة مضطربة أو عقيدة فاسدة صار الدين غير صحيح وعلى غير أساس. ومن ثم كان العلماء رحمهم الله يهتمون بأمر العقيدة ولا يكثرون في بيانه في بيانها في الدروس وفي المؤلفات ويرويها المتأخر عن المتقدم. كان الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم أي شك في ما جاء به القرآن وما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت عقيدتهم مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتريهم بهذا الشك ولا توقف. ما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقدوه وجاموا به. ولم يحتاجوا إلى كتابة تعليل، لأن هذا شيء مسلم به، لأن هذا شيء مسلم به ومقطوع به، وكان عقيدتهم الكتاب والسنة. كانت عقيدتهم الكتاب والسنة. ثم درج على ذلك تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنهم، فلم يكن هناك أخذ ورد بالعقيدة، بل كانت قضية مسلمة، وكان الكتاب الذي يرجعون إليه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ظهرت الفرق والاختلافات ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في قلبه، أو دخل في الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة، ونشأ في الإسلام من لا يرجع إلى القرآن ولا إلى السنة في العقيدة، وإنما يرجع إلى قواعد ومناهج أصلوها لأنفسهم، عند ذلك احتاج أئمة الإسلام إلى بيان العقيدة الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة، فدونوا كتب العقائد واعتنوا بها وصارت مرجعا لمن يأتي بعدهم من الأمة إلى أن تقوم الساعة. وهذا من فضل الله جل وعلا لهذا الدين وعنايته لهذا الدين، أن قيم الله له حملة أمنا يبلغونه كما جاء عن الله ورسوله ويردون عنه تحريف المبطلين وتشبيه المشركين وامتحان المبطلين، فصاروا يتواردون هذه العقيدة خلفا عن خلف. ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا على اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعقيدة التابعين، من جملتهم الأئمة الأربعة رحمهم الله: الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن هذه العقيدة وتحريرها وتعليمها للطلاب. فكان الأئمة رحمهم الله يعتنون بهذه العقيدة ويتداركونها ويحصنونها في تلاميذهم وأبنائهم. وكتبوا فيها الكتب الكبيرة على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وردوا العقائد الباطلة والمنحرفة وبينوا زيفها وباطلها. ومنهم أئمة الحديث كإسحاق والإمام البخاري والإمام مسلم وأئمة الحديث والإمام ابن خزيمة والإمام ابن قتيبة وغيرهم من أئمة الحديث وأئمة التفسير كإمام المفسرين أبي جعفر بن جرير رحمه الله والإمام ابن كثير الإمام البغوي غيره من أئمة التفسير الذين ساروا على هذا المنهج السليم الصادم المعقول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وألفوا في هذا المؤلفات كانوا يسمونها كتب السنة مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، كتاب الشريعة للأجري، وغير ذلك من الكتب التي تعنى بأمر العقيدة وروايتها ورد الدخيل والجهل عنها. ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف هذا الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي من علماء القرن الثالث في مصر، ثم للطحاوي يصل إلى بلدة في مصر. فكتب هذه العقيدة المختصرة النافعة المفيدة، وكتبت عليها شروح، حوالي 7 شروح المذكور منها أو المحفوظ منها، لكنها لا تخلو لأن الذين ألفوها على منهج المتأخرين فلم تخل شروحهم من مؤاخيات ومخالفة لما في عقيدة الصحابة إلا شرحا واحدا فيما نعلم هو شرح العز بن أبي العز رحمه الله الذي اشتهر بشرح الطحاوية فهذا الإمام من تلاميذه كثير فيما يظهر وقد ضمن كتابه شرحه هذا نقولات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب ابن القيم ومن كتب الأئمة هو شرح حاضر وكان العلماء يعتمدون عليه ويعتنون به لنقاوته وصحة معلوماته فهو كتاب حافظ وكتاب مرجع عظيم من مراجع العقيدة فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والمؤلف كما ذكر ألف هذه العقيدة على مذهب أهل السنة عموما ومنهم إمام الإسلام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي أحد الأئمة الأربعة المشهورين وهو أقدمهم فإنه قد أدرك التابعين وروى عن التابعين وكذلك صاحبا أبو يوسف ومحمد الشيباني صاحب أبي حنيفة وأئمة المذهب الحنفي ذكر عقيدتهم وأنها موافقة لمذهب السنة والجماعة وفي هذا رد على الذين ينتسبون إلى الحنفية في الوقت الحاضر أو في العهود المتأخرة ينتسبون إلى الحنفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة إنما يمشون على مذهبه في الفقه فقط ويتعصبون له أما في العقيدة فيخالفون ويأخذون عقيدة أهل الكلام وأهل المنطق وكذلك حدث في الشافعية متأخرين منهم يخالفون الإمام الشافعي في عقيدة وإنما ينتسبون إليه في الفقه فقط كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا على عقيدة الإمام مالك وقدماء المالكية إنما هم على مذهب المتأخرين لكنهم يأخذون من مذهب الإمام مالك الفقه فقط وأما في العقيدة فهم أصحاب طرق وأصحاب مذاهب متأخرين فبهذا هذه العقيدة رد على هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلى الأئمة ويتمذهبون بمذاهب الأئمة الأربعة ويخالفونهم في العقيدة فالأشاعرة ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في مذهبه الأول ويتركون ما تقرر أخيرا وما استقر عليه أخيرا من مذهب أهل السنة والجماعة فهذا الانتساب غير صحيح لأنهم لو كانوا على مذهب الأئمة لكانوا على عقيدتهم وكانوا على نهجهم هذا هو المعقول وهو الواجب
نقول في جوف الإيمان والتقديم من توفيق الله إن الله واحد لا شريك له.
يقول المؤلف رحمه الله نقول ونعتقد في توحيد الله عز وجل توحيد لغة إذا جعل الشيء واحدا، توحيد مصدر وحد، توحيد مصدر وحد إذا جعل الشيء واحدا. وأما توحيد في الشرع فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، هذا هو التوحيد في الشرع، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله، لا رابع له، ثلاثة أقسام لا رابع له ولا خالق له، هذا الذي تقرر عليه المذهب عن السنة والجماعة. فمن جاء وزاد قسما رابعا أو خالصا هذا باطل، هذه زيادة ملحدة، لأن الأئمة قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام من كتاب الله وسنة رسوله. فكل آيات القرآن والأحاديث في العقيدة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، تدبير الكون، ليس هناك رب سواه سبحانه وتعالى، يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويقدر المقادير، هو الرب سبحانه وتعالى رب العالمين. النوع الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لأن الألوهية معناها العبادة، من أله يأله إلى عبد، وأصل التأله المحب، أصل التأله من الولد هو المحب. الألوهية معناها العبادة، عبادة الله جل وعلا بمحبته وخوفه ورجائه وطاعة أمره سبحانه وتعالى ترك ما نهى عنه، هذا توحيد الألوهية. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله من الشرك أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نزه الله عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، هذا توحيد الأسماء والصفات. فكل الآيات التي تتحدث عن أفعال الله فإنها في توحيد الربوبية، وكل الآيات التي تتحدث عن العبادة والأمر بها والدعوة إليها فإنها في توحيد الألوهية، وكل الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته فإنها في توحيد الأسماء والصفات. وكل هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قولهم بالثلاثة أنواع الاستقراء، يعني بالتتبع. أما تتبعوا الكتاب والسنة وجدوا هذه الثلاثة فيه وجولوها واعتقدوها ودرسوها لتلاميذهم ولم يذكروا غيرها، فمن جاء وأضاف أقسام أخرى إلا هذا من عنده ولا أصل له. ويكون مخالفا لما عليه السلف الصالح. وهذه الأقسام الثلاثة المطلوب منها هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية والذي دعت إليه الأسس ونزلت به الكتب وقام من أجله الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى يعبد الله وحده ويترك عبادة لا سواه. وأما توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات فهذا لم ينكره من الخلق أولا لم ينكره أحد من الخلق هم مقرون به كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه في القرآن الكريم في آيات كريمة أن الكفار يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى لا يخالفون به هذا من نفسه أنهم لا يخالفون به. ثانيا أن هذا النوع لا يدخله الإسلام إذا اقتصر عليه الإنسان لا يدخله ذلك في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس وهم يقرون بتوحيد الربوبية واستحل دماءه وأمواله حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. فلو كان توحيد الربوبية كافيا لما قاتله الرسول صلى الله عليه وسلم بل لما كان هناك حاجة إلى بعثة الرسل. هم الناس يعترفون بهذا النوع لا ينكرون دل على ان المطلوب والمقصود هو توحيد الالوهيه واما توحيد الربوبيه فانه دليل عليه وايه له ولذلك اذا امر الله بعبادته ذكر خلقه السماوات والارض وقيامه سبحانه وتعالى بشؤون خلقه برهانا على توحيد الالوهيه وإلزاما من الكفار والمشركين الذين يعترفون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إلا هذا لشيء عجاب. قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اطمأنت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إلا هم يستكبرون. قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم لا يريدون توحيد الألوهية يريدون أن تكون الألوهية متعبدة وكل يعبد ما يريد. أما توحيد الربوبية فهم مجمعون على إقراره لكنه لا يكفي ووسيلة والنتيجة هو توحيد الألوهية ويجب أن يعرف هذا لأن كثيرا من الفرق القديمة والحديثة يركزون على توحيد الربوبية فقط ويدعون إلى توحيد الربوبية. فإذا أقر العبد عندهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الآخر قالوا هذا مسلم وكتبوا عقائدهم على هذا النمط فكل عقائد المتكلمين لا تخرج عن توحيد الربوبية تحقيق توحيد الربوبية والأدلة عليه والله إلى آخر. هذا لا يكفي ولا يكفي المفروض والذي يدخل في الإسلام وينزل من النار ويسبب دخول الجنة هو توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله توحيد الألوهية أن يعبدوا الله يعني يأمرون الناس بعبادة الله ولم يقولوا لهم أقروا بتوحيد الربوبية لأنهم مقرون بهذا. فلا أرسلنا من قبلك للرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الآيات تأمر بتوحيد تدعو إليه وتدعو إليه وجميع الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية وأمروا به أمما ونهوا عن الشرك. هذا هو المطلوب وهو الغاية وهو القصد من التوحيد. نعم.
نقول في جوف الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له.
معتقدين معتقدين العقيده هي ما يعتقده القلب ويسلم به. ما يعتقده القلب اي يتيقنه ويسلم به. يقول في توحيد الله يقول معشر اهل السنه والجماعه في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. عرفنا العقيده وعرفنا التوحيد لا هما بمعنى واحد هما بمعنى واحد سواء نسميه عقيده ولا نسميه توحيد ولا نسميه ايمان ايمان واحد وان اختلفت الالفاظ. بتوفيق الله هذا تسليم لله عز وجل وتضرع من الحول والقوة. الإنسان لا يزكي نفسه لا يزكي نفسه وإنما يقول بتوفيق الله بمشيئة الله بحول الله. هذا أدب العلماء رحمهم الله.
إن الله واحد لا شريك له.
إن الله واحد هذا هو التوفيق. واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله
ولا شيء مثله لا شيء مثله. ألم أقول من قوله تعالى ليس كمثله شيء. قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا الشبهة. وقوله تعالى هل تعلم له سميا أي مماثلا لساميه سبحانه وتعالى. التمثيل والتشبيه والامتيان عن الله جل وعلا لا يشبهه أحد من خلقه. وهذا هو الواجب أننا نثبت ما ذكر الله لنفسه ونعتقده ولا نشبهه بخلقه ولا نمثله بخلقه سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على المشبه الذين يعتقدون أن الله مثل خلقه له سمع مثل سمع الخلق له يد مثل يد الخلق له وجه مثل وجه الخلق ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق. هؤلاء يقال لهم المشبهة. هذا مذهب باطل. وفي مقابله مذهب المعطلة الذين اعتمدوا على التنزيه وغلوا فيه حتى نفوا عن الله ما أثبته من الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بجعله. فكلا الطائفتين غلوا. المعطلة غلوا في التنزيه ونفي المماثلة. والمشبهة غلوا في الإثبات. وأهل السنة والجماعة والصبر فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تلفين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. هذا نفي للتكييف. وهو السميع البصير هذا نفي للتعطيل. هذا المنهج الذي يسير عليها أهل السنة والجماعة. أما من أخذ طرفا وترك الطرف الآخر فإنه واضح. ولهذا يقال المعطل يعبد عدما. المعطل يعبد عدما لأنه يعبد شيئا لا وجود له. إذا نفى عن الله أسماء وصفاته فالذي ليس له أسماء ولا صفات هذا هو الموجود. إذا هو يعبد عدما والعياذ بالله. إلها تخيله في نفسه لا وجود له. والمشبه يعبد صنما المشبه يعبد صنما، يعبد من يعتقد انه مثل المخلوق، هذا صنم، هذا صنم وليس هو الله جل وعلا. الله لا يشبه المخلوق، المخلوق يوجه من الوجود، فهذا يعبد صنما شيئا موجودا لكنه ليس هو الرب سبحانه وتعالى. والموحد يعبد الها واحدا فردا خبرا، هذه عباره باب الصلاه. نعم.
ولا شيء يعجزه،
لا شيء يعجزه سبحانه، هذا اثبات لكمال القدره. قال الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ان الله كان عليما قديرا، القدير معناه المبالغ في القدر، قدرته سبحانه وتعالى شامل لا يجده شيء، اذا اراد شيئا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فهذا فيه اثبات قدره الله جل وعلا واثبات شمولها وعمولها لكل شيء، لان الله جل وعلا قادر على كل شيء كما قال عن نفسه وهو على كل شيء قدير. اما العباره التي يقولها بعض الناس والمؤلفين او الكتاب انه على ما يشاء قدير، هذا غلط. لماذا تقيد؟ الله لا، لم يقيد، الله قال وهو على كل شيء قدير، فقل ما قاله الله سبحانه وتعالى فلا تقيد. انما هذه وردت في قوله تعالى وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، لان الجمع له وقت محدد في المستقبل، فهو قادر على ان يجمعهم حين يجمع اهل السماوات واهل الارض. ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من بعثه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، يوم اذا قامت الساعه يجمع اهل السماوات واهل الارض، يجمع اهل السماوات واهل الارض في محشر، ويكون اهل السماوات محيطين باهل الارض، يكونون صفوفا محيطين باهل الارض في محشر.
ولا اله غيره،
ولا اله غيره، هذا هو توحيد الالوهيه، لا اله الا معبود بحق، لا اله الا معبود بحق غيره. اما لو قلت لا اله الا هو اي لا معبود الا هو لا معبود سواه، هذا باطل، لان المعبودات كثيره، هي معبودات كثيرة من دون الله عز وجل. فإذا قلت لا معبود إلا الله معناه أنك جعلت المعبودات كلها هي الله، وهذا مذهبها الوحدة الوجود صلى الله عليه. فإن كان الإنسان يعتقد هذا صار من أهل وحدة الوجود، وإن كان لا يعتقد وإنما يقوله تقليدا أو سمعه من أحد هذا غلط، يجب عليه أن يصحح هذه الكلمة. عبد الله حكم الصلاة إن يتفتح هو لا معبود سواه، فلا معبود إلا له، لا هذا غلط، لازم يجيب كلمة ولا معبود بحق، لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله جل وعلا، أما ما سواه فإنه معبود بالباطل، كما قال تعالى كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق، فأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا هو أو لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا.
قديم من الابتداء دائم من الانتهاء،
هذا من أسمائه وصفاته أنه جل وعلا قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذا معصوب من قوله تعالى هو الاول والاخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. لكن كلمة قديم لا تطلق على الله جل وعلا لأنها ليست من أسماء، لكن يخبر بها من باب الخبر لا بأس، أما من باب التسمية فليس من أسماء القديم، وإنما من أسمائه الأول، من أسمائه الأول، والأول غير القديم، لأن ما هناك قديم إلا وقبله شيء قديم قبله، أما الأول إنه ليس قبله شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الأول أليس قبلك شيء، لكن المؤلف رحمه الله خاف فقال قديم بلا ابتداء، أما لو قال هو قديم وسكت ما صار هذا صحيح. نعم.
لا يفنى ولا يدين،
لا يفنى سبحانه وتعالى ولا يدين، هذا تأكيد لأن الفناء والبيد معنى الواحد معناه الجواب، الله جل وعلا موصوف بالحياة الباقية الدائمة كما قال تعالى الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو لا يدركه الفناء جل وعلا، قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فله البقاء سبحانه وتعالى، والخلق يموتون ويبعثون، وكانوا في الأول عدما، كانوا في الأول عدما ثم خلقهم الله ثم يموتون ثم يبعثهم الله جل وعلا، فالخلق لوجوده البداية وله نهاية، أما الله جل وعلا فهو المنفرد لأنه لا بداية له ولا نهاية له سبحانه، هو الأول والآخر. نعم.
ولا يكون إلا ما يريد،
هذا فيه إثبات القدر، ولا يكون في خلقه ويحكم في خلقه من الحوادث والكائنات إلا ما أراده سبحانه وتعالى، الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل شيء فإنه بإرادة الله الكونية من الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية والحياة والموت والفقر والغنى وغير ذلك، كله بإرادته سبحانه الكونية لا يخرج عن إرادته شيء. وهذا فيه رد على القدرية الذين ينفون القدر ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسه ولم يثبت أن قدره الله أو خلقه الله تعالى الله عما يقولون، فهذا فيه تعجيز الله عز وجل وأنه يكون في خلقه ما لم يرده، على تعجيز لله عز وجل ووصف له بالنفس، فلا يكون في ملكوت الله جل وعلا في جميع الأمور الخير والشر والمحبوب والمكروه إلا بإرادة سبحانه وتعالى وخلقه وتقديره وتدبيره، ويخلق الخير لحكمة ويخلق الشر لحكمة، وهو من جهة خلقه له ليس شرا، من جهة خلقه له ليس شرا لأنه لحكمة عظيمة ورايح عظيمة، الابتلاء والامتحان والتمييز الخبيث من الطيب والجزاء على الأعمال الصالحة والجزاء على الأعمال السيئة، له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى، لم يخلق شيئا عبثا. نعم.
لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام،
الله جل وعلا لا يحاط به، لا تدركه الأوهام ولا تحيط به الأسحار، بل هو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيطون به علما، الله جل وعلا يعلم ولكن لا يحاط به سبحانه وتعالى، هو أعظم من كل شيء، ولا يتخيله الفكر أو الوهم. ولا يجوز للإنسان أن يقول في حق الله إلا ما قاله هو عن نفسه أو قاله عنه المعصوم رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه. أما أنت فلا تقل شيئا في حق الله من عندك أو من تخيلك أو تفكيرك، لأنك لا تحيط بالله علما ولا تعلم من الله إلا ما علمك الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يشبه الأنام.
ولا يشبه الأنام مثل العبارة التي مرت، ولا شيء مثله. فالأنام معناه الخلق، الأنام معناه الخلق، أنه جل وعلا منزه عن مشابهة الخلق، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، لا ولم يكن له كفوا أحد، أي مماثلا له سبحانه وتعالى، فهو لا يشبه خلقه. وإن كان له أسماء وصفات تشترك مع أسماء وصفات الخلق في الاسم والمعنى، لكن في الحقيقة والكوفية لا تشابه بينهما. صفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وصف نفسه بالسمع والبصر، وكان الله سميعا بصيرا، ووصف المخلوق لأنه سميع بصير، وجعلناه سميعا بصيرا. فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. وقل هذا في سائر الصفات، قل هذا في سائر الصفات.
حي لا يموت قيوم لا ينام.
حي لا يموت، حياته كاملة سبحانه، لا يعتريها نقص ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الآية الأخرى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى عن نفسه السنة وهي النوم الخفيف والنوم المستغرق، ونفى عن نفسه الموت لأن حياته كاملة، والنوم والنعاس والموت هذا نقص في الحياة، وهو من صفة المخلوق. المخلوق حي لكنه يموت وينام وينعس، حياته نائم. أما الله جل وعلا فإنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، لأن النوم نقص في حق، وإن كان النوم كمالا في حق المخلوق، لأن المخلوق الذي لا ينام هذا معتل مستحق، والمخلوق الذي ينام هذا مستقيم مستحق. فالنوم في حق المخلوق هذا يعتبر كمال، وأما النوم في حق الخالق فإنه نقص. وهذا مما يدل على الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. لا قيوم لا ينام، قيوم هذا اركان الصفتان الحي والقيوم معقولان من قوله جل وعلا: الله لا اله الا هو الحي القيوم. الحي الذي له الحياه الكامله، والقيوم صيغة مبالغة، فالقيوم وقيام بقراءة قيام، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. القائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، وغني عن كل شيء. المقيم لغيره كل شيء فطور لغيره يحتاج إلى إقامته سبحانه له. فلولا إقامة الله للمخلوقات في السماوات والأرض لتدمرت واختلت وهمت، ولكن الله يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحها. فالقيوم هو القائم في نفسه، يعني الغني الذي لا يحتاج الى شيء، لا يحتاج الى احد. وكذلك المقيم لغيره، وكل مخلوق فهو بحاجة اليه سبحانه وتعالى. السماوات والعرض المخلوقات كلها بحاجة اليه. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول، على إزالك إن أمسكهما من أحد من بعد. فكل المخلوقات بحاجة إلى الله جل وعلا، وهو ليس بحاجة إلى شيء، لأنه أمين الذي له الغنى الكامل سبحانه وتعالى. هذا معنى القيوم. نعم.
خالق بلا خالق رزاق بلا مؤنى،
خالق بلا حاجة، هو الذي خلق الخلق، هو الذي خلق الخلق، وهو ليس بحاجة إليهم، وإنما خلقهم لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فخلقهم لا بحاجة إليهم لينصروا أو ليعينوا أو ليساعدوه سبحانه وتعالى أو يحموه، ليس بحاجة إلى خلق، ولكنه خلقهم لعبادته، وهم المحتاجون إلى العبادة. والله غني عن العبادة، لكن هم المحتاجون إليها، لتصلهم الله عز وجل، تربطهم بربهم عز وجل. فالعبادة كلة بين، الله غني عن العباد، لكن هم محتاجون إليها لتصلهم الله عز وجل، تربطهم بربهم عز وجل. فالعبادة صلة بين العبد وبين رب، تقربه من الله، فيحصل من الله على الثواب والجزاء والحفظ والتأييد. العبادة حاجة للخلق وليست حاجة للخالق سبحانه وتعالى. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين. إن تذكروا فإن الله غني عنه. الله جل وعلا غني عن عبادته، وخلقنا من أجلها لأجل حاجتنا إليها، لأن الذي لا يعبد الله يكون بعيدا من الله عز وجل، ويتخلى عنه الله عز وجل، ولا ينصره ولا يؤيده ولا ينقذه من العذاب. إذن فالحاجة راجعة إلى الحق في العبادة. ولم يخلق الله الخلق لحاجة، ليس بحاجة إلى الأكل والشرب، وليس بحاجة إلى النصرة والتأييد واللعانة والكناية والحفظ، وليس بحاجة إلى الجنود والأعوان. هو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء محتاج إليه. نعم.
مميت من المقابة باعث من المشقة،
مميت إلى مقابة، يميت الأحياء سبحانه وتعالى عند تمت آجالهم، لا لأنه خائف منهم ويريد القضاء عليهم، ولكن هذه حكمته سبحانه وتعالى، لأن الحياة في الدنيا لها نهاية، وأما الآخرة، الحياة في الآخرة ليس لها نهاية، حياة دائمة، حياة مستمرة. فهو لم يمت القلب من أجل الخوف منهم، لأجل يستريح منهم أو يقضي عليهم، حتى وإن كانوا يكفرون به، فإنه لا يتضرر بكفرهم سبحانه وتعالى، وإنما يضرون أنفسهم، وهو يفرح بتوبتهم، لأنه يحب لهم ويريد لهم الخير، يفرح بتوبتهم وليس بحاجة إليها، ولكن من لطفه ورحمته وإحسانه يحب لهم ويريد لهم الخير ولا يريد لهم الشر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مميت بلا نعم. بائد بلا مشقة. هذا من عجائب قدرته سبحانه أنه يميت الخلق ويحييهم حتى يتلاشوا ويصيروا ترابا ورفاة ورميما حتى يقول الإنسان الجاهل أو لا ينسى ومعك راحوا ما بدي شيء. ولكن الله جل وعلا يبعثهم من جديد ويعيد خلقهم من جديد وليس عليهم في ذلك مشقة كما قال سبحانه وتعالى لا خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الخلائق كلها والعالم كله من أوله إلى آخره يبعثه الله فلا يبعث نفس الواحد لا يشق عليه سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالمشركون أنكروا ذلك ابعادا منهم قال من يحيي العظام وهي رميم صارت رميم فراغ كيف يعيدها بعد أن تنهر. قال الله جل وعلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أول مرة مو فراغ ولا رميم ولا شيء ما له وجود أصلا أوجدها من العدم سبحانه وتعالى خلقها من العدم. الذي خلقها من العدم أليس قادرا على أن يعيدها من باب أولى؟ هذا في نظر العقل العقول. وإلا فإن الله جل وعلا لا يقاس بخلق وإنما هذا من ضرب المثل لتقريب العقول. ولهذا قال وله المثل الأعلى وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا رد على هذا الجاحد الذي يستبعد ويعزز الله جل وعلا ان يحيي العظام بعد ان كانت رميما ونسي خلقه. نسي خلقه او المعترف هذا نسي خلقه نسي انه كان في الاول لا شيء ولا وجود له. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نسي ان الله اوجده من عدم. وما دام الله اوجده من عدم فإنه قادر على أن يعيده لأن الذي قدر على البداءة من عدم قادر على الإعادة من باب أولى. فهو يجمع هذه العظام المتفرقة واللحوم المتمزقة والصراط الذي تحلل من هذه الأجسام وهذه الشعور المتفرقة يعيدها سبحانه وتعالى كما كان. وذلك يسير عليه سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعوة واحدة دعوة واحدة يدعو بها الأموات في الأرض فيخرجون منها. هذا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ونفق في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض أي مات إلا من شاء الله. ثم نفق فيه أخرى هذه نفخة البعث. الأول نفخة الصعق والموت والثاني نفخة البعث. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد يعني من القبور إلى ربهم ينسلون. قالوا لا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ قال الله جل وعلا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذه قدرته سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. لهذا رد على الكفار الذين يعجزون الله جل وعلا عن أن يحيي الموتى ويعيدهم كما كان. بل يريد الانسان ان يسر امامه يسال وايانا يوم القيامه. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن يجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن يسوي بنانه، يعيده الله ثلاثة ويقيمهم من القبور وينفخ بالصور فتعود الأرواح إلى الأجساد، ثم يؤمرون بالمشي فيمشون إلى المحشر، يمشون إلى المحشر يخرجون من يوم يخرجون من الأجداد اشتراعا كأنهم إلى مصر بيوتهم خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذه قدرة الله جل وعلا وإرادته ومشيئته لا يعجزه شيء، لكن المخلوق يقيس الله بخلقه فيستبعد البعث، لأن البعث في نظره هو مستحيل في نظره هو، ولا ينظر إلى قدرة الله جل وعلا، ولم يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، هذا من الجهل بالله عز وجل. نعم.
ما زال بالنبات قديما قبل خلقه. الله إلى الشيخ بارك الله وما بعد هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع نعم من مقدم وإلى مقدم؟
لا فرق، لأن التفصيل ثلاثة والإجمال اثنان، لأن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، ولكن لما حصل فيه ما حصل من الاعتراضات عند المتأخرين وجاءت الأفكار الخبيثة وجاء التأويل والتحريف وجاء التشريح في الأسماء والصفات، فصله العلماء وجعلوه قسما مستقلا. نعم.
في مثل هذه الأيام إن المسلم بضعة المولد ويقول عنها بأنها سنة البدعة أو بضعة حسنة حسنة جيدة أو ذلك.
على كل حال المسلم الحقيقي هو من يتوقف مع الكتاب والسنة وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المغرضة، هذا الذي يريد الحق، وأما الذي يريد الهوى ويريد التقليد الأعمى فهذا لا حيلة فيه، هو ما قلت له، لأنه لا يريد الحق، يريد الهوى ويريد ما تحبه نفسه وما يقوله فلان عنه، وهذا ليس له نهاية. الذي إذا عرضناه على الكتاب وعلى السنة وعلى فعل السلف لم نجد له واسطة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الخلفاء الراشدين ولا في عمل الصحابة والتابعين ولا في عمل القرون المفضلة، لا نجد له أصلا، ولا يستطيع أصحابه أن يقيموا عليه حرفا واحدا من الأدلة من كتاب الله أو سنة رسوله أو عمل خلفائه أو عمل صحابته أو عمل القرون المفضلة، وما دام كذلك فإنه محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، حذرنا منها، إياكم أن تحذير ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فحكم على كل محدثة في الدين بأنه بدعة وأن كل بدعة ضلالة، فمن أين لهم بدعة حسنة؟ والرسول يقول: كل بدعة ضلال، على مكابرة للحق مقابلة للنص، رسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلال، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، ونقول الله هذه بدعة حسنة، ممكن بدعة إيه؟ البدع في أمور العادات وأمور المآكل والمشارب المباحة حبيبة، وكل شيء يجي جديد ويصير حسن أحسن من الأول، من حق الله في عبادة من العادات، لكن العبادات لا توقيت له، ما نجي فيها ولا ننقص منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة وعمل الصحابة والصالحين لهم القرون المفضل، لكن نسأل الله أن يعاون الهداية والرجوع إلى الصواب، من كان منهم مخطئا ويظن أنه على حق أو مقلدا ولا يدري، نسأل الله له الهداية. أما من جاب منه معاندا ومتابعا فالله يتولى، لأنه قد قامت الحجة عليه. نعم.
كل من ولاية تواصل بالكلام على العقيدة مثلا النواصية والتسمية والصحابية وغيرها.
شرحت أكثر منها مطول ومنها مختصر ومنها مفصل، لكن مثلث، لكن كلها في الأصل، كلها في الأصل ترجع إلى أصل واحد وهو الكتاب والسنة وما عليه السلام الخالق، سواء كانت طويلة أو مختصرة أو متوسطة، هي تدور على هذا الأصل. نعم.
وأبلغ بأن ذلك شرك بالله، لكنه لم يمتنع استمر على حال فليتبع أم هذا صحيح؟ يقول رجل يذبح عند المقابر وأبلغ بأن ذلك الرجل شرك بالله، لكنه لم يمتنع استمر على حال فليتبع أم هذا صحيح؟
لا شك أنه إذا بلغ أن هذا شرك ولم يمتنع يختم بكفر، لأنه أصبح معرضا له ليس عن جهل، لم يأتي الأمر عن جهالة، لأنه قد قامت عليه الحجة، فإذا اضطرر إنه يحكم بكفره، لأن الذبح بغير الله شرك أكبر، الذبح عبادة والعبادة لا يجوز طرفها إلا لله جل وعلا. لكن إن كان في بلاد فيها سلطة إسلامية فإنه يرفع بشأنه إلى السلطة للأخذ على يده، إن كان يتوب وإما يكفر. وأما إن كان في البلاد ليس فيها سلطة إسلامية فيكفي أن تقام عليه الحجة. نعم.
وغير الشيخ شخص يعارض الناس بالقرآن ويدعي أن معه مسلم ويخالفون يساعدونه في ذلك، فما حكم ذلك وما حكم الدلالة إليه؟
هذا كذاب، هذا كذاب، ولا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالغائبين، لا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالغائبين. ومن قال انه يجوز الاستعانة بالجن المسلمين وين الدليل؟ هل معه دليل؟ يجيب لنا دليل من كتاب الله او من سنة رسوله. اما انه يقول قاله فلان او قاله فلان فاقوال الناس تحتاج الى دليل، حتى ولو كانوا من الائمة الكبار اقوالهم يستدل لها ولا يستدل بها، ولو قال من قال من بعض الائمة تحتاج الى دليل. فالاستعانة بالجن والغائبين والاموات كلها من بعد الواحد لا تجد. نعم.
صلى الله عليه وسلم وغير الشيخ هل خصومة إبراهيم عليه السلام كانت في توحيد الربوبية أم في توحيد الألوهية؟
من توحيد الألوهية، كل الرسل إنما حصل الجدال بينهم في توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهم يعرفون أن أسمانهم لم تخلق السماوات والأرض ولم تخلق الجبال ولم تخلق البحار، لكن يقولون هذه تقرب إلى الله عز وجل، هذه تقرب إلى الله وتشفع لنا عند الله عز وجل. نعم.
قبل الشيخ هل يجوز دراسة
قوله قال لقومه اعبدوا الله، قال لقومه اعبدوا الله، فأمرهم بعبادة الله، عبد الله واصبروا له إليه ترجعون، أمره بعبادة الله كما قال نوح يا قوم اعبدوا الله، كما قال هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال صالح وكما قال شعيب وكما قال إبراهيم وكما قال كل الأنبياء على هذه الكلمة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
هل يجوز دراسة بعض الكتب على أن بعض المشايخ الذين يتحدثون أو يجدون حكم ما بعد أحكام التوحيد وهو توحيد الرب، وهل يجوز دراسة على أن بعض الكتب هذا من التفسير؟
هؤلاء مبلغون، لأن هذه الزيادة لا تصح، وهي زيادة لا مستند لها من كتاب الله ولا من سنة. وتوحيد الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد الألوهية، داخل في توحيد الألوهية من حيث الامتثال من المخلوق، فالمخلوق يعبد الله بالتحاكم إلى الكتاب والخضوع لأوامره سبحانه وتعالى. وداخل في توحيد الربوبية من ناحية أن الله هو الآلهة الله المشرع، وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الألوهية وداخل في توحيد الربوبية، وليس هو قسما مستقلا. نعم. فإذا لم يرجعوا عن هذا القول فينبغي عدم السلم عليه، يعني ربما يكون عنده أفكار غير هذا ويقنونها من المتعلمون عليه. إذا أقيمت عليهم الحجة ولم ينتهوا يجب أن يلتمس الدراسة على غيرهم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما عقيدة أهل السنة والجماعة أقوال الذين يموتون يكفرون بدين التكفير من أقوال المسلمين والمشركين؟
أما أقوال المسلمين فإنهم حكمهم حكم المسلمين، ولذلك يصلى عليهم ويدعى لهم ولآبائهم، فهم حكمهم حكم المسلمين في الدنيا والآخرة. وأما أقوال المشركين فهؤلاء نحو الخلاف نهائيا، ولعل الراجح من الأقوال أنهم يمتحنون يوم القيامة، فلن يبعث إليهم رسول أو من يدعوهم إلى الله، فإن استجابوا صاروا من المسلمين دخلوا الجنة، وإن أبوا إلا ما عليه آباؤهم فإنهم يكونون من أهل النار. نعم.
السلام عليكم. قضية الشيخ، ما رأى صبيتكم فيما يقول إن عالي مسلم أن يغلب جانب الخوف من الله عز وجل لحالة الشكر، ويغلب جانب الرجاء لحالة المرض، وما هو القول القبلة وما تعيد ذلك؟
الصحيح أن الإنسان يكون بين الخوف والرجاء دائما وابدا ما دام على قيد الحياة، يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، بقوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى اولئك الذين يدعون يدعون الى ربهم الوسيله اي هو ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الصحيح انه يجب ان يكون المسلم بين الخوف والرجاء متعادلا دائما وابدا في حال الصحة وفي حال المرض. نعم.
ومن الأشياء في أصل لا يصلي وقمت بأمره في الصلاة ولكنه،
وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحدث إلا هو أحسن الظن بالله، فليس معناه أنه يغلب جانب الرجاء، وإنما معناه أنه لا يقنط من رحمة الله، ولو كثرت ذنوبه وخطاياه ما دام أنه على الدين الإسلامي، لو كانت له ذنوب وخطايا فإنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل وما هو. نعم.
يقول لي أخ لا يصلي وقمت بأمره بالصلاة ولكنه لا يصلي، فما رأي فضيلتكم هل نعامله معاملة مسلم أم معاملة كافر؟
إن كان هذا الأخ الذي عنده ما يستطيع أن يعيش ويستقل بنفسه، فعليك أن تبقيه عندك وأن تواصل دعوته إلى الصلاة وأمر الصلاة وإنزال بالصلاة، تصبر على أصبر على غشاء ولا تكتب أو تيأس، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إن شقة وتعب. أما إن كان هذا يستقل بنفسه يستطيع يعيش بنفسه، فعليك أن تطرده من بيتك ومن السلف، لا يرفع عندك وهو على هذه الحالة والعياذ بالله، يأبى ويكافر ويأبى أن يصلى وليس بمسلم، عليك أن تبعده عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. الشيخ، هناك امرأة كبيرة في السن لا تستطيع الوضوء، وإذا صلت بتيمم لا تصل الصلاة كاملة، بل أحيانا تقطعها إذا سمع السلام، وأحيانا لا تقطع الصلاة حتى يجيب لسانها فتسقط عنها الصلاة.
لا جمعها فكر، إلا أن تأمرونها بالصلاة تصلي على حسب حالها، لا يصلي الله مصل إلا وسعها، تصلي على حسب حالها. أما إن كان ذكرها مفقود نهائيا ليس عندها ذكر فهذه لا صلاة عليها. نعم.
قولنا شخص صلى الرباعية ثم ترك مجدد من السجدين، حيث أنه قام الركعة الثانية ثم نسي وفرجع للسجدة الثانية دون جلسة ولا قول ولا سنة، فماذا عليه الآن لأنه كان جاهلا بكم؟
هذا ترك ركعة من أركان الصلاة، فهو جلس في السجدة ترك ركعة، فإن كان تذكره في وقت قريب من الصلاة أنه يأتي بركعة أو يأتي بالشهر، وإن كان طال الوقت طال الأصل فإنه يعيد الصلاة الثانية. نعم.
أظن في الشيخ والدتي كانت تفطر في رمضان قبل الزواج وقبل، وكانت تجد بعض أبنائها في رمضان تفطر أيضا، والآن الذي بعد فرجها ذلك وقالت عدة شهور ولا تسري عن الأيام التي أخبرتها بهذا وفعلت.
تقدر الأيام التي تركتها تقدرها في الاجتهاد وتقضيها، وتطعم عن كل يوم مسكينا عن التأثير. الله يسوء علينا وعليك.
يقول لما قرأ الإنسان المترجم باللغة العربية وجد حديثا عن ابن عباس حديث طويل وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العباس بن عبد المطلب لا تصلي أربع ركعات يقرأ الركعة الأولى بعد فتح الكتاب وبعدها سورة إذا فرض قرأ سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله. هذه صلاة التسبيح اللي يسمونها. الحديث الوارد فيها غير صحيح، حديث باطل، حديث موضوع، حديث موضوع وإسناده مظلم كما يقول العلماء. فهو صلاة بدعية، صلاة بدعية لا يجوز فعلها. وفي الصلوات المشروعة التي ليس فيها إشكال غنى ولله الحمد، من حذر الرجال بعض في صلوات النوافل يصلي على اقتداء المشروع. نعم. ولا يروح لها الأشياء المنكرة والأشياء المستغربة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كتاب الله حديث.
لم هو حديث منذ الكتاب.
من هو؟ ها؟ 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 المهم أن سواء بالروسية ولا بالهندية ولا بالإنجليزية يقول هذا عمل غير صحيح، العمل غير صحيح. واللي عنده رغبة في الخير النوافل الصحيحة والتي لا إشكال فيها سريعة صلي على وضعه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا
محمد.
Well,
الله فيما بين المتواترين، وفيما بين المتواترين الحديث القدسي هذا نفس الشيء، هو لفظه ومعناه من الله، من قال القرآن إن لفظه من الرسول، لكن الحديث غير القدسي، الحديث غير القدسي معناه من الله، وأما لفظه فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله جل وعلا، الله هو الذي تكلم به، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله كذا وكذا، قال الله كذا وكذا. نعم. لا لله عز وجل، وقال أسلم إذا انقاد، إذا انقاد واستسلم لله عز وجل. أما الإسلام الذي أنزله الله فهو الشريعة من جمع الله. نعم.
وقال
الشيخ هذا شيء خطأ. نعم، واحد يقال انه من اليهود حجز له مكان في الانترنت حجز له موقع وصار يزور صور يزعم انها على نمط القران، وهي كلام اذا سمعته او قراته ظهر لك انه كلام بشري ممجوس ليس فيه روح القرآن ولا لفظ القرآن، يظهر عليه ظاهرا مثل الشمس أنه من كذب على القبيل. والذي ذكر بعد ذلك أنه منع هذا الموقع، سجل المسلمون وقاموا واحتجوا فمنع هذا الموقع، هذا الذي ظهر الله أعلم، الكفار لا يؤمنون. نعم.
قول
الشيخ ما هي أن يدعو المباهلة الدعاء، رفع الصوت بالدعاء على الحارب، أن يجعل لعنة الله على الحارب، هذه المباهلة، رفع الصوت بالدعاء على الحارب. نعم. يا يجيب عليه عبد السلام، لأن قد سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة. إذا تركه متعمدا وجاء بلفظ التكبير صلاته باطلة، إذا الصلاة من خلق. نعم. الوضوء على الأعضاء الواجب مرة واحدة تعم العضو، والمستحب ثلاثة، على اليدين على الوجه وعلى اليدين على الرجلين، ثلاثة ثلاثة هذا هو الأفضل. أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز، نعم يعني هذه الأفضل زيادة على ما شرع الله. نعم. تعمل المسجد الآن قدر الحاجة ولو كانت قريبة، اعملوا بقدر الحاجة، فإذا وجد مساجد فيما بعد قريبة منه هنا كثرة في الوقت كثرة، أما المسجد الآن هو بعد فاصل ما يرضى عن السؤال، لكن أن تعمل الآن المسجد على قدر الحاجة وأنت مأجور إن شاء الله ومضاهر، فإذا وجد ما يغني عنه من المساجد هنا لا تسأل أهل العلم. هذا هو الصحيح، أن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر وإن كان يقر بوجوبها. قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد ومن الكفر أو الشرك ترك الصلاة، المسلم هذا السنة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد ترك، فلم يفصل بين من يشهد وجوبها ومن يقر بوجوبها. من غفل الأمر على الكفر وابتدى الامر على الثاني، نعم من غير تصحيح، هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أطلع الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق، لهذا نهى أصحابه. أما غير المصروف صلى الله عليه وسلم ولا يدري اللي يصلي وراء ما يدري عليه سبحانه. نعم. وهو على العلم، لكن قد يكون إجماع إنه لا يجوز نفس القرآن مباشرة إلا للمتفهم من الحدثين الأكبر والأصغر. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر أو كتاب عمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. لا. وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة. هذا أقل بقول من يرى أن تحية المسجد تفعل متى دخل الإنسان في أي وقت، أقل بها لقول. نعم. على سؤال بعضه قول بالكلام النفسي على قول الأشاعرة، على قول بعضهم يقولون القرآن معناه من الله ولفظه من الرسول،
معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق. فهم يقولون القرآن مخلوق وغير مخلوق، تناقض. هذا تناقض. المعتزلة يقولون لا، القرآن لفظه ومعناه كلاهما مخلوق. وهم أفرح في الكفر من هؤلاء. هؤلاء يقولون لا، القرآن مركب من شيئين، مخلوق وغير مخلوق. هل هذا يعقل؟ تناقض. كيف يكون الشيء مخلوقا وفي نفس الوقت غير مخلوق؟ هذا قول الأشاعرة. أما الحديث القدسي فليس كما قال السائل لفظ من الله ومعناه من الله، لفظه من الرسول ومعناه من الله، لا، لفظه ومعناه من الله. ولهذا يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، يرويه بلفظه ومعناه. نعم.
بزوج
الشكر مثل بزوج الصلاة تماما، يعني يحب على الأرض ويضع جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه على الأرض، الأعضاء السبعة، يسجد على الأعضاء السبعة ويقول سبحان ربي الأعلى كما يقوله في الصلاة تماما، وينوي بذلك الشكر لله سبحانه وتعالى. أما اشتراط الطاعة له فهذا لا دليل عليه، لا دليل على اشتراط الطاعة، لكن لو كان على طاعة يكون أحسن. أما الاشتراط لا، لا دليل على هذا. نعم. إذا تجوز التلاوة، تجوز التلاوة لا تشترط له الطاعة، إذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب ومر بسجدة يسجد ولو هم على طاعة. نعم.